بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله والأحبة. نولنا هذه الليلة مع درس يشرحه فضيلة الشيخ ماهر القحطاني، ضيفنا من مكة المكرمة، ونقول له الحمد لله على سلامتك، وأهلاً وسهلاً بك. وهذا البرنامج برعاية جمعية تعاونية، جمعية الراس، جزاهم الله خيراً. وهذه الدورة الجمعية بإذن الله تعالى ستكون لمدة 4 أيام من اليوم وحتى يوم الأربعاء. وأول يوم هو شرح لكتاب متن كشف الشبهات. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما يقول الشيخ، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسن. شيخ فضل مشكورا، مهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنكم في أحب البقاع إلى الله، كما قال ابن القيم رحمه الله، وذلك من جهتين اثنتين: الأولى ما قاله رحمه الله أن أحب البقاع عند الله البقاع التي تحضرها الملائكة، فأشرف بها من جلسة، وأكرم بها من نعمة. أن يقارن العبد الملائكة في مجلس واحد، وإن كان لا يراهم، لكن هذا من الابتلاء بالإيمان بالغيب. الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحون في الطرقات فضلا عن كتاب الناس يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله وأنتم الآن تذكرون الله بأشرف الذكر ما هو؟ علم الاعتقاد وأعلى علم الاعتقاد علم الألوهية توحيد الله الذي بعثت من أجله الرسل وما يرفع الشبهة التي إذا كانت وجدت بطل ربما هذا المعنى العظيم من توحيد رب العالمين في القلب وصار العبد للشرك الأكبر المخرج الملة. فتعلم وتعلم مثل هذا الكتاب فرض عين على طالب العلم. يلتمسون حلق الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله الملائكة وإن كنت لا تراه قالوا هلموا إلى بغيتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويذكرونك فيقول هل رأوني فيقولون لا يا رب لم يروك قال لو رأوني قالوا لكانوا أعظم لك عبادة وأكثر تسبيحا قال ماذا يطلبون لماذا جلسوا في هذا المكان يذكرون الرحمن ماذا يطلبون قالوا يريدون الجنة ليس يريدون طلب العلم للرياء والسمعة أو للتكثر به في المجالس والتصدر يريدون وجهك يا الله يطلبون العلم هذا يريدون الجنة قال هل رأوها فيقولون يا رب لم يروها فيقول الرب لو رأوها فيقولون لكانوا أشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال ومما يهربون قالوا من النار هل رأوها يقولون يا رب لم يروها قال لو رأوها قالوا لكان أشد لها هربا قال أشهدكم أني غفرت له ربنا نسألك من فضلك اغفر لنا وارحمنا وعلى الإسلام والسنة فثبتنا أشهدكم أني غفرت لهم فيقول أحدهم من الملائكة غيرة على العدل عدول لا يعصون الله ما أمرهم وهم يفعلون يا رب فلان ليس منهم ليس من أهل الحلقة يعني جلس في الخلف أو وكان له غرض ينتظر شخص يقوم من الحلقة يكلمه ليس جلس في الحلقة وكان منهم قال وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الله أكبر فهذا رجل قعد خلف الحلقة مستحي ينتظر أن يقوم أهل الحلقة ليكلم واحد منهم بينه وبينه معرفة أو غير ذلك فانتظره استحى أن يقاطعه فشملته المغفرة هم القوم لا يشقى بهم جليس فدل على بركة هذا المجلس والترغيب فيه لا إله إلا الله بحيث أن الذي قعد ولم يكن منهم شملته المغفرة وفي الحديث الذي خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل بن الحنظلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر وأفضل الذكر العلم، وأعظم العلم الإلهية، علم الاعتقاد الذي فرضه الله على العباد كهذا الكتاب. ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. جائزة لا تخطر على بال حديث آخر، قد بدلت سيئاتكم حسنات، لكم سيئات قبل الحلقة، فبما أنكم صبرتم وحضرتم وتفقهتم شكر الله للحاضرين سبحانه لحلق الذكر أن يبدل سيئاتهم قبل حضور الحلقة إلى حسنات. 7000 سيئة، ليس ذلك، ليس الله بعاجز، وهو الرحمن الرحيم، يبدل السيئات حسنات. وهذا سبب انشراح طالب العلم بعد ما ينتهي من الحلقة، تكفير الذنوب، إذ أن الذنب هو اللي يكدر على القلوب. تكدير الذنب على القلب رحمة من الله. من أي وجه؟ أحد يذكر لي ليش؟ لما أن تكدير الذنب يصنعه يرفع بصره إلى امرأة لا تحله، أو يسمع ما لا يحله من غيبة أو نميمة، أو يعق والده والدته، أو لا يقوم بالأمانة بعمله إلى آخره، يحس بضيق وقدر حتى يستغفر ويتوب ويحسن ويصلح ما أفسد. رحمة من أي وجه هذه؟ رحمة، أن هذا تأديب من الرحمن الرحيم ليرجع العبد لحظيرة التقوى قبل أن يتوفى، فيصلح ما أفسد فينجو من عذاب الله. وعذاب الدنيا بهذا الكدر وما يحصل له من تكفير ورجوع الواحد القدير أعظم من عذابه، أقل من عذاب الآخرة. عباد الله، وجه النبي نصيحة للأمة، وأقلهم من يعمل بها الوقت. وما أدراك ما الوقت؟ والله يا إخوان، الوقت الدقيقة فيه أغلى من الدنيا وما فيها. أرأيت الرجل في سكرات الموت، يقال أنت صاحب القناطير والمليارات من الذهب والفضة والأموال والدولارات، إن كان له تخيير من واحد القدير فقيل له إن شئت توفى الآن أو تنفق أموالك كل هذه لنؤخر الدقيقة واحدة، يقول أخروني دقيقة وانفق أموالي كلها في سبيل الله أو كما تشاءون. أرأيت كيف الدقيقة كم تساوي في وقتك؟ الدنيا وما فيها. فلا تعجز أن تمضي بوقتك فيما يحب الله أن يراك فيه عاملا. النصيحة النبوية: احرص على ما ينفعك. شوف كلمتين أوتي جوامع الكلمة، اللهم صل عليه، لو مشى عليها أحدنا فحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه لظفر بسعادة الدنيا والآخرة. لكن أكثر الناس عن هذا غافلين، من الغافلين، فيضيعون أوقاتهم فيما لا ينفعهم. والنبي صح قبل وفاتك كما قال في حديث آخر: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك. كنا ندخل على بعض المرضى نقول اذكر الله، يقول حتى الذكر من بقادر عليه؟ لا إله إلا الله، الذكر، قال من بقادر عليه؟ صحتك قبل إيش؟ سقمك، وغناك قبل فقرك. فالفقير يصبح ربما مفتون، ضائق صدره، لا يجد المال ليكفي حاجته، فيبدأ يتلمسه من الناس، أو يبقى هذا المجهول في المستقبل اضطراب وحيرة ماذا يفعل، فينسى ذكر الله. وربما تسخط على أقداره إذا لم يصبر. وصحتك قبل سقمك، وأيضا فراغك قبل شغلك، نعمتان كما روى ذلك البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذ أنا لو ثم مزارع، كيف تعرف الغبن؟ الانتقاص من رأس المال، ودينك ورأس مالك، فإذا ضعت وقتك فيما لا ينفع انتقصت من رأس المال، فصرت مغبون، مع أنك عندك الصحة والاختيار والقوة والعقل والغنى. وزارع عنده أرض وعنده المال والسماد وآلة الحرث والمناخ والتربة، فقعد في كل عصر استيقظ فيه من قيلولته مع المزارعين من جيرانه، وقيل وقال وقهوة وشاي وما لذ وطاب من الكلام فيما عندهم فيما هو في الشريعة لا ينفع، لكن ينفع فيما يزعمون أنفسهم من حصول ما يحصل من التسلية كل ليلة ويجيء الليل. فهذه الأرض الذي اشتراها بمال كبير يبدأ يتناقص رأس المال، فلم يزرعها فلم تثمر. وكذلك من كان في هذه الدنيا فهو مزارع، فالدنيا مزرعة الآخرة، فإذا كان عنده العقل والصحة والغنى ثم قعد ماد رجليه لا يقوم بما من أجله خلقه الله من توحيده والقيام بعبوديته سبحانه، فلا يزال ينتقص من رأس ماله حتى ربما يتهاوى في المصير المؤلم، عذاب الله في عذاب الله وبئس المصير. وذلك قال ابن حجر: خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. وها نحن هؤلاء يسر الله لنا فنشكره ونحمده أن نجتمع على الفقه الأكبر، فقه الاعتقاد، في كتاب كشف الشبهات الذي لا بد للموحد أن يدرسه، فقد صنفه الإمام المجدد محمد الوهاب لأهل التوحيد كي يتحصنوا من حجبه، مما يحجبه من الشهوات من الشبهات التي تمنعهم من الثبات عليه. صنفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي من قبيلة بني تميم، وهذه القبيلة لها ميزة ولها صفة، فهم أقوياء في الحق إذا التزموا الحق، أقوياء فيه، أهل حزم، ما عندهم تردد في الحق والصبر عليه والإذاعة به، لا يعبؤون بالعاطفة أمام الحق. فقال عنهم النبي عن بني تميم صلى الله عليه وسلم، قال: أشد الناس على الدجال، ورأينا أفراد منهم في عصرنا أمثل على ذلك. الإمام مجد محمد الوهاب كيف كانت صلابته في التوحيد وقوته وحزمه على من يلبس على الناس في التوحيد من الشرك، ورسائله وحزمه، ولم يتعاطف ولم يمل إلى أحد المشركين لجاه أو لسلطان، فعزه الله وكان سببا لأمننا في هذه البلاد بعد فضل الله. ثم سيف آل سعود محمد بن سعود لما تعاهد على نصرة التوحيد، ولد هذا الإمام في 15 بعد 100 والألف بالعيينة، وتوفي في 6 بعد 200 والألف، فملأ الأرض علما حتى يومنا هذا. فإن كل من تسمعون عنه قد اهتدى إلى التوحيد وحظيرته في العالم كله، ليس في جزيرتنا وخليجنا وأوسطنا وحسب، بل في العالم الشرقي والغربي من الأقليات المسلمة. وقد زرت دولا وبلاد كثيرة، طفتها حول العالم لإقامة دورات علمية، كنت من مهام تدريسي فيها كتب الشيخ والحمد لله. فكنت ألقى من أهل التوحيد ما يعترفون ما ألقى بفضل الشيخ، وأن ما درسوه في الجامعة الإسلامية وسمعوه عبر شبكات الإنترنت من شروح مثل هذه الكتب ومن هذه الكتب، كان لا شك سببا في معرفتهم لحقيقة الإلهية وتركهم عبادة الأضرحة من دون الله في العالم كله. فجزاه الله خير عن الإسلام. واتهمت دعوة الشيخ بالوهابية، أي أنه دين جديد لا يحترم سيد العبيد، لا يحترم النبي، وليس له علاقة بالنبي، وكذبوا. فإنما أحدث هذا اللقب وهابية للتنفير من أهل التوحيد والحق. وإلا إذا قرأت الليلة معنا إلى أن ننتهي غد من الكتاب باختصار، لأن الوقت لا يسع في يومين أن ننتهي من مثل هذا الكتاب إلا على وجه الاختصار، ستجد من هو الشيخ عبد الوهاب، وأنه صاحب القلم الأكبر بعد فضل الله الذي لا يكسر، والدعوة الحق، دعوة الأنبياء والرسل، كما في كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وثلاث أصول وقواعد 4 ونحوها مما صنفه، وسندرسه في بعد الغد الأصول 6 لتعلم من هذا الإمام وما هي دعوته. وقد تبنت الدولة الكريمة المملكة العربية السعودية دعوة الشيخ عبد الوهاب، فملوكها من عند المؤسس محمد بن سعود لما تعاقد مع الإمام نصرة التوحيد مرورا بالثانية والمؤسس الملك عبد العزيز، كلهم تبنى هذه الدعوة الكريمة، فنصرهم الله وعز بهم البلاد والعباد وجعل دولتهم آمن دول العالم، كما قال الله تعالى في كتابه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال النبي بشرك، أولئك لهم الأمن ومهتدون. فلا تسمح للدولة ببناء الأضرحة في المساجد وتضرب بيد من حديد على من فعل ذلك، ولا تسمع أن يقام صنم يسجد له. تأتي جميع القوات المسلحة لحماية العقيدة كما في نظام الحكم، في نظام حكم المملكة، تقوية الجيش، قوات المسلحة من برية وجوية ودفاع جوي وغيرهم بالداخلية من أمن مشاة وغيرها، لصيانة العقيدة، عقيدة التوحيد. فهذا سبب إعزازة البلد وحصول الخير وتفجر ينابيع الذهب من الأرض، حتى صار الناس كلهم يمدون أيديهم إلينا ونحن لا نمد يدنا إلى أحد والحمد لله. فأعزنا الله بهذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد الوهاب والسيف آل سعود. قال لوط: أو آوي إلى ركن الرشيد شديد. فالتقى السيف مع العلم الذي كان يتمناه مثل لوط عليه السلام، فحصل المقصود والقوة بإذن الرحمن لهذه البلاد. ولا زلنا نتفيأ ظلال الأمن والأمان في هذه البلاد والاستقرار ونعمة الأمن. فنسأل الله أن يديمها علينا، ونشكر لقادتنا ولاة أمورنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولي عهده صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان، ثم وزيرنا المبارك الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، قيام بمهمة عظيمة من حث أعضاء الدعوة، حث أئمة المساجد على التحذير من الأحزاب التي أرادت، كما قال الشيخ صاحب الفوزان، عضهة العلماء كجماعة التبليغ، أن تحل محل دعوة التوحيد، فمنعت منعا باتا وغيب منابعها في المكان اللائق بهم، وما بقي من أفكارهم أنزلوا من المنابر وطهرت وطورت حتى صار المنبر يتكلم بما ينفع الناس في دينهم ودنياهم. فلنبدأ بعد هذه التقدمة بالتعليق بحسب الوقت على المتن، فاقرأ بسم الله.
بسم الله
حسبك. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بالبسملة اقتداء برسائل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة للتوحيد، فكتابه كتاب توحيد، وصنفه ليكون في الإلهية كشف الشبهات عنها المعاصرة، ووصلت إلى نحو 14 شبهة قضى عليها بأسلوب سهل ميسر يفهمه كل أحد كما سترون. فحينئذ اقتدى برسائل الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى فرقل، كما روى ذلك البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل لهرقل عظيم الروم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أسلم، سلام على من اتبع الهدى. وهذه الكلمة انتبه، لا تمازع فيها أصحابك إذا دخلت عليهم، فلا تقل له أحد له الإسلام السلام على من اتبع الهدى، لأن تحية من تلقى على من؟ على الكفار، بل قل السلام عليكم. فقال النبي: السلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين فلاحين يتبعونك في الباطل ويقتدون بك إذا بقيت على الكفر والشرك ودعاء عيسى من دون الله. فبدأ بالبسملة، والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، تقال تارة مختصرة في السنة وتارة مطولة بحسب ما جاءت في بداية كل سورة. مختصرة مثل الشرب والأكل وعند الجماع، فعند الأكل والشرب تقول بسم الله ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام كما في رواية قل بسم الله. وفي صحيح البخاري لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ولم يقل فقال بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بكاملها فتقال في الرسائل مثل هذه الرسالة كما أرسل النبي لهرقل، وعند القرآن وهي لفصل السور إلا في سورة الفاتحة وسورة إيش؟ النمل، فإنها آية. فمن لم يقرأ بسم الله في سورة الفاتحة فما قرأها، لما روى الدارقطني في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الحمد لله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها. فدل أن البسملة من السبع المثاني، وأن الذي لم يقرأ البسملة لم يقرأ القرآن. فاحرص على الصحيح هي أصح قوله العلم على قراءة البسملة في الصلاة، وهي لفصل السور وليس من كل سورة. الباء حرف جر، والاسم ما دل على المسمى. بسم الله أي أتبرك بكل اسم لله. الباء حرف جر، وإنما ذكرت للتبرك، ذكرت للتبرك وقيل الاستعانة، أستعين وأتبرك بكل اسم لله. والجار والمجرور متعلق إما بفعل مناسب للمقام مؤخر، وإما بفعل مؤخر أو اسم مقدم، أو اسم فعل مؤخر مقدم، نعم فعل مقدم أو اسم مؤخر. فعل مقدم كقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اسم مؤخر كقوله بسم الله مجريها. وحينئذ يكون التقدير يعني الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف يقدر، فيقول القارئ أقرأ كتاب الشيخ على يعني كوني مستعينا بكل اسم الله أو اسم آخر. بسم الله قراءتي لهذا الكتاب، وهذا لعله أنسب لأنه فيه تقديم للبسملة. وحينئذ الله علم على الله، فلا يجوز لأحد أن يتسمى باسم الله أو الرحمن أو الصمد أو الخلاق أو الرب، فهذه أسماء مختصة بالله. لكن يجوز المشترك مثل عزيز رحيم ونحو ذلك. الرحمن ذو الرحمة الواسعة وهو اسم مختص بالله، والرحيم الرحمة الواصلة ينظر فيها للفعل، والرحمن ينظر فيه للصفة، فيكون المعنى أتبرك وأستعين بكل اسم لله في قراءتي الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة الخاصة بالمؤمنين. اعلم هذه كلمة يؤتى بها للفت النظر لما يقال بعدها والاهتمام. والعلم حقيقته إدراك الشيء على ما هو عليه، فإن إدراك الشيء على غير ما هو عليه جهل مركب، وعدم إدراك جهل بسيط، والشك ليس بعلم، وهو حينئذ التردد في أمرين لا مزية للشخص لأحدهما من الآخر، والظن وهو غلبته معتبر في جميع الشريعة، وحينئذ الجهل البسيط عدم المعرفة والجهل المركب إدراك الشيء على غير ما هو عليه. والعلم في الشريعة هو ما أنزله الله من الكتاب والسنة، قال الله تعالى في كتابه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، هو القرآن والسنة، حديث لما روى أبو الدرداء الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأنه جاءه رجل من المدينة يقول: يا أبا الدرداء جئتك من مدينة رسول الله لحديث بلغني أنك تحدث به. شوف كيف كانوا يرحلون: جزاكم الله خير على ما أتيتم به لسنان العلم، لكن ترى سلفنا كانوا يرحلون شهرين الشهر لسماع حديث واحد، يشوف من المدينة بالإبل أو على رجليه ليأتي بدرداء يسمع حديث واحد ويرجع المدينة إلى دمشق. نعم همة عالية في الطلب، نعم همة عالية جدا. قال: لحديث واحد يعني سمعتك أنك تحدث به. قال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت للحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة. فتبين من هذا أن الصحابة كانوا يعرفون العلم الذي أثنى الله عليه هو علم الشريعة. فإني خطبت خطبة جمعة مرة وعرفت العلم على التعريف الصحيح، وأنه قال الله قال رسوله قال الصحابة. قال ابن القيم: العلم الذي أثنى الله عليه هو العلم الموروث عن الرسول. ولا يعني أن العلم التكنولوجي التقني أنه مهمل، كلا، فإن من ثابر في المعامل وأتقن عمله حتى اخترع للمسلمين ما ينفعهم فله الأجر الطيب المبارك. ولكن حتى لا تحرف النصوص، لا يفسر العلم اللي بالقرآن إلا بالعلم الذي أنزله الله. فإن البعض يكتب على كتاب الرياضيات مثلا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، رياضيات علم طيب يخدم المسلمين في مخترعاتهم وفي أنظمتهم، لكن ليس هو المقصود كما قال ابن القيم في العلم الذي أثنى الله عليه. يدل على ذلك ما سمعت أن الصحابي لمن عرف العلم بالحديث، وكذا من قبل قلنا في الآية القرآن، فدل أن العلم هو علم الكتاب والسنة وآثار الصحابة. العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم؟ نقلك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، هذا هو العلم. فالشأن حتى يصل العبد إلى ربه أن يصل له من طريق العلم النافع بأخذه عن الراسخين في العلم، وأن يعمل به مخلصا لله ويطلبه لله، لا يطلبه لينتفع في إيش؟ لينتفع في نفسه ودنياه، بل يأخذه لأخرى، وستصلح حينئذ الدنيا. عباد الله، قال الإمام: اعلم رحمك الله أن التوحيد دعا بالرحمة ليبين أنك أن الشخص أو المسلم إذا صار مدرسا للناس معلما له ينبغي أن تأخذه الرحمة عليه، لا يعلمهم ليترأس عليهم أو يعلمهم ليرى مكانه أو يذلهم بما يعلمهم، بل يعلمهم لينجو هو من النار. فإن يحيى بن زكريا لما قابله عيسى قال: تأخرت عن ما أمرك الله أن تعلم الناس علم التوحيد، أوحى لك خمس كلمات تعلمها ولا أنا أعلمها؟ قال: أخشى إني لو ما علمتها أن يخسف الله بي. فخشي يحيى كما في مسند أحمد من حديث ابن الحارث الأشعري أنه لو سكت عن تعليم الناس التوحيد وأنه كتمه، أن أول كلمات كانت عبد الله تشرك به شيء، كهذا العلم الذي يتعلمه الليلة أن يخسف الله به. فالمعلم يعلم حتى لا يخسف الله به أو حتى لا يهلكه بكتمان العلم، والمتعلم يتعلم حتى يرحمه الله بهذا العلم تعلمه وينجو من النار إذا عمل به مخلصا لله الدين. والمعلم يظهر المعلم المتعلم الشفقة فيدعو له، وأن العلم الذي أريد أن أذكره لك لرحمتي بك وليس لطلب العلو عليك. فهنا دعا الشيخ للمتعلمين من كتابه، وكذا كل معلم كما في الحديث المسلسل الأولية، كل من يأتي يتعلم عند أهل الحديث يسلسلون له حديث في ما تقدم من الزمان. أول كلمة علمها لي شيخي: الراحمون يرحمهم الرحمن. فلن ترحم الناس مثل العلم، فإن سبب شقائهم اتباعهم الهوى وترك العمل بالعلم، صرف عذابهم في الدنيا مما يسمى أمراض نفسية من اكتئاب ومن تسلط الأعداء لتركهم العلم. فلن ترحم الناس بمثل تعليمهم العلم والاعتقاد الصحيح، ثم بما يتيسر مما يفرج عنهم في أمور دنياهم لتحصيل أمر أخراهم. إن التوحيد، التوحيد مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحد، وهو إفراد الله بالعبادة. ولم يذكر سبحان الله التوحيد في الكتاب والسنة، نعم، إلا في موضع أو موضعين. فمن تلك المواضع ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله في قصة الحج، وهو أحسن من ساق قصة حجة النبي. فقال جابر: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أهل بالتوحيد. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فجاء بالفعل وجاء بالاسم المصدر وحد ويوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. والتوحيد لا يتحقق، وهو معنى لا إله إلا الله، فلا يتحقق إلا بإثبات ونفي. فركنة لا إله إلا الله ركنان لها: إثبات ونفي، نفي الآلهة وإثبات إله واحد وهو الله. فإن الحصر في سياق الاستثناء في سياق النفي يدل على الحصر، لا إله إلا الله، فنفى الآلهة كلها واستثنى إلها واحدا لا يتوجه أي شخص بالعبادة الظاهر والباطن إلا له وهو الله، كما قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذ أن الإثبات وحده يكون توحيد؟ لا، لو قلت الله إلهنا لم توحد الله، لأن هذا مثل مفهوم اللقب. أما يقول في البلد: عالمنا زيد عالمنا، هل ينفي أنه غيره ما هو عالم؟ لا. كذلك النفي المطلق لا إله، إلحاد، لا إله. لكن إذا أتي بالنفي والإثبات دل على الحصر، كما في قوله لا إله إلا الله. فالإله عند العرب يقول ابن تيمية معناه المعبود، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، أي لا يذبح إلا لله. وليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله كما قال المتكلمون، فهم يعرفون التوحيد بالربوبية، وهذا باطل. ليش؟ لأن الإله عند العرب معناه المعبود كما قال ابن تيمية. ما الدليل على أن الإله عند العرب معناه المعبود وليس الخالق الرازق؟ الدليل ما قاله الإمام مجدد محمد بن حاب صاحب هذا الكتاب، قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرب أقحاح أصحاب لسان وفصاحة، فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله فقهوا، وهم عرب نزل القرآن بلغتهم أن الإله هو إيه؟ المعبود، فأنكروا عليه فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وما رواه الإمام أحمد في المسلم حديث الديني قال رأيت النبي في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله إيش تفلح، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه له غديرتان يقول لا تطيعوه إنه صابئ كذاب إنما يريد أن يفتنكم على آلهتكم اللات والعزى. لا إله من هو؟ عمه أبو لهب. ففقه هذا العم، والمشركون أجمع في عهده أن النبي لما قال قولوا لا إله إلا الله أي أفرد الله بالعبادة، وأن العبادة حق لله وحده لا يجوز أن يجعل له شريك ولو لطلب الشفاعة كاللات والعزى ومنات الأخرى ولو كان صالحا وليس حجرا كاللات. إذا العبادة حق لله لا تصرف لا لولي ولا لنبي ولا لحجر ولا لمدر ولا لشجر ولا لغار، لا يستحقها إلا العلي القهار سبحانه وتعالى عما يصفون. فلو كان معنى هذا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله لتركه كفار قريش، إنهم هم يقولون لا خالق لا رازق إلا الله. أليس الله قال عنهم في كتابه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. قال رحمه الله وهو دين الرسل. ماذا يعني الشيخ عندما قال التوحيد إفراد الله بالعبادة؟ هذا حق، فلماذا لم يقل كما يقول الشراح للتوحيد من العلم التوحيد هو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، مع أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالاستقراء. نعم، ألوهية هو إفراد الله بالعبادة، الربوبية هو إفراد الله بما له من أفعال كالخلق والرزق والتدبير والحياة والإماتة، صفات إفراد الله بصفاته المثبتة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تكييف. فأي شيء جعل الشيخ يقول هو إفراد الله بالعبادة؟ أولا صنف كتابه هذا الشيخ في التوحيد ولم يصنفه في الصفات كابن خزيمة، لأن الخصومة في عصره كانت في الصفات ولا فكانت في توحيد الإلهية؟ في الإلهية، فرأى الناس يعبدون الأشجار، المرأة يتأخر عنها الولد تذهب النخلة تقول يعني يا نخلة لا يحول الحول إلا وأنا يعني حب له، أو كما تذكر يذكر في السيرة المشركين في عهد الشيخ. فابتلي الشيخ بما ابتليت به الرسل من قبل بالشرك في الإلهية، وأما في عهد ابن تيمية وعهد ابن خزيمة وعهد الإمام أحمد فابتلى الأئمة هؤلاء بالشرك في إيش؟ في الصفات والإلحاد فيها. فصنف ابن خزيمة في الصفات كتاب التوحيد، والإمام أحمد في الرد على الجهمية في الصفات، والبخاري كذلك لما بوب في الرد على الجهمية في الصفات. أما الشيخ فخصه بالله فذكر التوحيد، فحينئذ يجوز أن تعرف التوحيد بإفراد الله بالعبادة، وليس هذا معنى الحصر، لأنك إذا عرفته بإفراد الله بالعبادة تضمن ذلك الربوبية تضمن الصفات، فاكتمل معنى التوحيد. إذ أن الذي يفرد الله بالعبادة ويقول لا إله إلا الله تضمن ذلك اعتقاده أنه لا خالق لا رازق ولا مدبر إلا الله حتى استحق الإلهية، تضمن أيضا إفراده بالصفات ليس له ند في السمع والبصر حتى استحق الإلهية، فيتضمن ذلك، فيكون توحيد الصفات والربوبية لازم لتوحيد الإلهية. وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية متضمن لتوحيد إيش؟ الإلهية. ولذلك ألزمهم ربهم في أول آية دعوة التوحيد، ألزمهم رب العبيد بالربوبية ليوحدوه في الإلهية، فقال رب البرية في أول آية بصيغة افعل الدالة على الجزم والحتم. نعم، قال يا أيها الناس اعبدوا، قال ابن عباس أي آية اعبدوا معناها افردوا الله بالعبادة، اعبدوا ربكم ها الذي خلقكم. تعترفون أنه لا خالق إلا هو؟ تعترفون. فإذا لا تجعلوا له ندا في العبادة. نعم. وقال أيضا ملزما في أكثر من آية بالربوبيات، قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. أقررتم أن الله متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، فلماذا لا تفردوه بالعبادة؟ فأنكر عليهم فقال أفلا تتقون الحي القيوم فتفردوه بالعبادة كما فردتموه بالخلق والرزق وتدبير الإحياء والإماتة. فإذا كفار قريش لم تكون الخصومة معهم في الربوبية، هم مختلفون في الربوبية، منهم من يثبت أفراد منها، منهم لا يثبت شيء، منهم يثبت أكثر، مختلفون، لكنهم في الإجمال مؤمنون بالربوبية كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. لكن إيمانهم بالربوبية أن الله خالق ضار نافع، هل أدخلوا بالإسلام؟ إذا لا يكفي بالتوحيد أن تقول الله خالق هو اللي يضرنا هو ينفعنا، حتى تثبت له حق العبادة فلا تدعو غيره ولا تذبح لغيره، حينئذ بهذا يدخل الشخص في الإسلام. فإفرادك لله بالربوبية أنه خالق رازق لا يكفي للدخول في الإسلام، لأن كفار قريش كفاهم هذا؟ لا، لم يكفهم. نعم، ولذلك المشركين المعاصرين يقولون لماذا تقول نحن أشركنا بمجرد ذبحنا للأضرحة وعبد يعني وطلبنا الشفاعة منه بالتوسل، نحن نعتقد أن الله ينزل مطر وحده. نقول لا يكفي أنكم تعتقدون ينزل مطر وخالق ورازق وأن الأصنام ما تخلق وترزق، لا بد تفردوا بالعبادة، لا بد، ما في منكم الربوبية تؤمنون بالإلهية وأن العبادة حق محض لله لأنه متفرد بالخلق بالرزق والتدبير بالإحياء والإماتة والضر والنفع، فيجب أن يكون متفرد بالعبادة. وهو دين الرسل وهذا حق، فالله أرسل الرسل كلهم بالتوحيد. ولذلك اليوم أي جماعة تعلن الإسلام وأنه هو الحل وتدعي إصلاح الناس يكشفها أمر التوحيد، فهو صفة دعوة الرسل. فإذا وجدت هذه الجماعة لا تدعو للتوحيد، نعم، أو إنما تدعو له إجمالا كالسرورية لتجعله طعما للخروج على الأمر، فاعلم أنهم ليسوا على دعوة الرسل. فدعوة الرسل يدعون للتوحيد لأجل إرضاء رب العبيد وإقامة الدين، لا إقامة الدنيا بمعنى أن يجعلونه الاستفادة في أمر الدنيا. قال الملك عبد العزيز مثلا، قال نحن آل سعود لما يعني آزرنا محمد الوهاب وآزرنا دعوة التوحيد ما ابتغينا النفعية منها للدنيا لكي يصير لنا نفوذ وأن ربنا يعطينا نفوذ، عشان هذا أراد التوحيد ودعونا له ودرسناه في المدارس والجامعات لرضا الله، ليس لأجل النفوذ وأن يعطينا الله النفوذ كما تفعل السرورية. يدرسون التوحيد ويدرسون الطحاوية ويدرسون ويكتب مثل عدنان عرعور إيجاد الرافضة وتجلب الناس، وهذا من هو محمد السرور ألف في كتاب جاء المجوس يجلب الناس وأنه صاحب توحيد إلى آخره، لكن ليجلب الناس ليخرجوا على حكام الناس، فهذا هم استعملوا دعوة التوحيد طعم ولم يستعملوا دعوة التوحيد تقربا لرب العبيد، فلهم الخزي إذ أنهم اتخذوا من الدعوة اللي هي رحمة للناس اللي جاء بها الرسول قنطرة لدنياهم وللملك، نسأل الله العافية. قال الله تعالى في كتابه مبين دعوة التوحيد دعوة الرسل، وهو دين الرسل الذي أرسله الله سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني نوحي إليه أول ما يأمر الناس بالتوحيد. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أفردوا الله بالعبادة. قال ابن عباس أي آية في القرآن اعبدوا أي أفردوا وحدوا الله فلا تشركوا به شيئا سبحانه عما يصفون. هذه دعوة الرسل، وآخرهم نبينا محمد، ومنهم نوح ومنهم صالح ومنهم شعيب. قال وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، أفردوا بالعبادة واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كانوا يعلمون. أرسله الله إلى قومه لما غلوا، أول شرك ظهر في الأرض بسبب الغلو في الصالحين.